أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 70 بعد 200 إن شاء الله تعالى، من مجالس شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن فيه مع باب حفظ السر، باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. الشرح. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حفظ السر. السر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك، ولا يحل لك أن تفضي هذا السر أو أن تبينه لأحد، سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. يعني القرينة الفعلية أو القرينة الحالية. مثال الأول: اللفظ أن يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحدا هو معك أمانة. ومثال الثاني: أن يحدثك وهو في حال تحديثه إياك يلتفت يخشى أحدا يسمع، لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومثال الثالث: القرينة الحالية، أن يكون هذا الذي أخبرك به أو حدثك به من الأمور التي يستحيى من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك، فلا يحل لك أن تبين وتبدي هذا السر. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني إذا عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد. ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء. ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن وغير ذلك، فإن هذه الشروط من العهد. كذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد، فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به. والمعاهدون من الكفار بين الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يزالون يوفون بالعهد، فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم. وقسم ثاني، قسم ثان نقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم لأنهم نقضوا العهد. قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به، بل نخاف منهم أن يخونوا وأن ينقضوا العهد، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني قل لهم إنه لعهد بيننا وبينكم حتى يكون الأمر صريحا. فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود، ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم، فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين من الحضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام والنصح في العمل وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة. كلمة الدوام يعني العمل في منطقة السعودية والخليج. فالواجب الوفاء بهذه العهود، وإلا فترك الوظيفة وكن حرا فيما تعمل، لأن الوظيفة لم يلزموك بها لكن أنت الذي أتيت وتوظفت، فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء، وإلا فدعها وكن حرا فيما تريد، ولا أحد يحاسبك إلا الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. أشر هذه لغة قليلة، لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة، فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهمزة، لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلا، وإنما يقال خير وشر. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حذف الهمزة في خير وشر، لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل. فهنا إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل، على أنه اسم إن مؤخر. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني بذلك الزوجة، فيصبح، والإفضاء معروف اللقاء بين الزوجين، فيصبح ثم ينشر سرها، أو هي أيضا تصبح تنشر سره، كان يقول عمل كذا وكذا وكذا، وهي تقول عمل كذا وكذا وكذا، وعلى الكلام اللي كان بيحصل بين الموظفين والموظفات، بس حد يعني يغفل كده هو قاعد في المكتب، وهم المكاتب عندنا لازم فيها رجال ونسوان أو ذكور وإناث بمعنى أدق، وهو يقول يا أختي كانت السهرة طويلة، وهي تقول له إيه ما الحكاية كانت السهرة طويلة ولا إيه، المهم يعني لازم يفتتحوا الكلام بحاجة بسيطة، وبعدين آه طبعا أمال زيك مش عارف إيه، ويدخلوا في العميق. الحاجات دي بقت، أما مجالس النساء وكل واحدة تقول جوزها بيعمل معاها إيه، كأن هذا هو الأصل وتركه هو الاستثناء. ولو واحدة عندها شوية دين ومرضتش تحكي إيه اللي بيعمله جوزها معاها، يبقى دي دمها تقيل مش كويسة. ثم احنا كلنا قلنا اش حاجة بنتي يعني، ويقولوا بقى مما يستحي اللسان عن التلميح إليه فضلا عن ذكره. يبقى إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني بذلك الزوجة. سبحان الله، المرأة يعني الزوجة طبعا، لكن لا ده فيه كمان لو خدت الموضوع على منطق الواقع المرير، تبقى صديقة، تبقى عشيقة، تبقى زميلة عمل، خد أخدان، ويحكم عملوا إيه الأولاد، الولد يحكي لأصحابه، البنت تحكي لأصحابها، بقت الحكاية يعني فيما يستحي الزوج أن يحكيه عن زوجته أو الزوج عن زوجها. ولا لما يحبوا يعملوها في صورة نكت، وبالذات لما تكون نكت لبنانية، أوه يبقى إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني بذلك الزوجة، فيصبح ثم ينشر سرها، أو هي أيضا تصبح تنشر سره، فيقول فعلت في امرأة البارحة كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، والعياذ بالله. فالغائب كأنه يشاهد، كأنه بينهما في الفراش. واحدة بتحكي عن زوجها والتانية تقول لها يا ريتني كنت معاكم. طب ده كلام، ده كلام حتى لو مزاح. فالغائب كأنه يشاهد، كأنه بينهما في الفراش، والعياذ بالله تعالى. يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد، أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا، وكل هذا حرام ولا يحل، وهو من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن المصائب أن المرأة لما بتحكي عن زوجها وأنه لا يكاد يهدأ ولا يكل ولا يمل، واللي بتحكي لها زوجها مسافر أو زوجها موجود لكنه ضعيف أو لا تجد متعتها معه، ودي بقى تقول له يا على الرومانسية اللي عند الزوج، والنتيجة أنه تبدأ تحاول توصل لرقم هاتفه تتعرض له، وإما تطلق منه زوجته، أو من غير طلاق تبقى هي البديل، وهي العشيقة، وهي اللصيقة، الصديقة. فإيه السبب؟ إنه الزوجة حكت إنه زوجها رومانسي، وإنه ما شاء الله عليه قوي، والتانية غير كده. أو لما زوجها تحكي عن امرأة كأنها تصفها ويتعلق بها الزوج، وينتظر الوقت اللي يقدر يوصل ليها ويتصل بها، ده نتيجتي نتيجة فشو الأسرار، فبيترتب عليه خراب بيوت. وهي بتحكي ما تخيلتش إنه العقل الباطل عند صديقتها أو جارتها قاعد بيخزن إنه تمنت زوجها، أو اللي بتحكي عن صديقتها زوجها بقى يتمناها. وغالبا ما بيصل إلى تحقيق هدفه، وفي ذلك يعني شقاء وبلاء. فالواجب أن تحفظ الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها، وأن لا يطلع عليها أحد أبدا، فإن من حفظ سر أخيه حفظ الله سره، والجزاء من جنس العمل. نعم، بصراحة يعني اللي بيحدث الآن بلاء مستطير. هل الإعلام هون على الناس كده؟ هل الانفتاح اللي موجود؟ هل المجتمعات اللي بيرونها كده مجتمعات راقية؟ لا والله، حتى على مستوى المجتمعات البيئة اللي بيقولوا عليها. وبعدين تضحك الطريقة وأحيانا بالتفصيل الممل، مقدمات ومتممات. ففشو سر البيوت مصيبة وداء خطير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي أو فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت علي أي غضبت علي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: فما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه. في رواية احفظها: أما وإنك ستكونين أول أمتي لحوقا بي. لذلك ماتت رضي الله عنها وارضاها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب حفظ السر فيما نقله عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم يعني سلم على الصبيان هم يلعبون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ثم دعا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرسله في حاجة فأبطأ على أمه وأمه أم سليم امرأة أبي طلحة فلما جاء إليها سألته ما الذي أبطأ بك قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني أرسلني بها قالت ما حاجته قال ما كنت لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فقالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تربيه أمه على هذا قال أنس لثابت وكان ممن يلازمه لو كنت مخبرا أحدا بذلك لأخبرتك به أي بالحاجة التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بها ففي هذا الحديث فوائد أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم وأنه على شرفه ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه يتواضع صلى الله عليه وسلم حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله ثانيا من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان لأن السلام دعاء تدعو لأخيك السلام عليك ورده دعاء لك يقول عليك السلام أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته ولأنك إذا سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشأوا عليها أو ينشأوا عليها ويعيشوا عليها ويكون لك أجر في كل ما اقتدوا بك فيه فكل شيء يقتدي بك الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر ثالثا ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز إرسال الصبي بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأمونا فيها أما إذا كان غير مأمون بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه رابعا ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاء بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك فلك أن تقبلها وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء لكن إذا جاءك على أنه مرسل وقال هذا من أبي جاءك مثلا بتمر جاءك ببطيخ جاءك بثوب بأي شيء إذا جاءك فاقبله ولا تقل هذا صبي ربما سرقها وربما كذا أخذا بالظاهر ومن فوائد الحديث أيضا خامسا فوائد هذا الحديث أيضا مراعاة الوالدة والأهل وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطئ عليهم أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك يعني أنك إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئنوا ولا تنشغل خواطرهم والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب بحادث أو مرض أو غيره فإذا لم يكن معلوما بقي أمره مشكلا عند أهله فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد أن تخبرهم بوجهتك أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما أشبهه فلا بأس لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتادك أن تذهب إلى بلد قريب من بلدك، قلت اليوم أذهب إلى المكان الفلاني، أو تريد أن تذهب في نزهة، قل أذهب اليوم في نزهة، أخبرهم حتى يطمئنوا. سادسا، ومن فوائد هذا الحديث أيضا، أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه أو أبيه. فلو أن إنسان أرسلك في حاجة ثم قال لك أبوك، ما الذي أرسلك به؟ لا تخبره ولو كان أباك. أو قالت أمك، ما الذي أرسلك به؟ لا تخبرها ولو كانت أمك، لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد. سابعا، ومنها حسن تربية أم سليم لابنها، حيث قالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها، تأييدا له وتثبيتا له وإقامة للعذر له، لأنه أبى أن يخبرها لأنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا تخبرن به أحدا، كأنها تقول أنا أوافقك على هذا فاستمسك به. ثامنا، ومنها إظهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله، لأنه ملازم له، ولهذا تجده يروي عنه كثيرا، ولهذا قال له لو كنت مخبرا أحدا بذلك لأخبرتك، وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت. وهكذا أيضا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة، لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه، كذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا يهتم به كثيرا، فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خير كثير. وما سبق هذا الحديث أيضا من حديثين آخرين ونحن كنا قد شرحنا الحديث الأول وعلقنا عليه تعليقات مرتبطة بالواقع، خاصة أسرار البيوت وأسرار الفراش، وآه ثم آه من فشو أسرار البيوت عامة وأسرار الفراش خاصة، وما ترتب عليها من شر مستطير نعلم بعضه من كثرة مشاكل الناس التي ترد إلينا، فضلا عن أكثره، لأن هذا يحتاج إلى مجتمع منفلت، ولا أقول منفتح، في المجتمعات المنفلتة تفصيل الدقيق، تفصيل التفصيل. أورد الحافظ الإمام النووي رحمه الله حديثين كلاهما فيه مضمون هذا العنوان حفظ السر، وإن كان كل من الحديثين له أبواب أخرى، لكن أورده في باب حفظ السر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، مات زوجها رضي الله عنه، قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفص. يعني هذا الحديث يرد في باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، مش انت تنتظر لغاية لما يجي حد يخطب بنتك، لا، انت وجدت احدا من اصحابك من معارفك من اقاربك من تلامذتك ترى فيه صلاحا، فلا تتحرج في انك تعرض ان لم تصرح. هنا عمر يصرح في تعريض، تظل تتكلم عن ابنتك، ما شاء الله عندي بنتي خلصت الثانوية الأزهرية تحفظ القرآن الكريم ما شاء الله بتقوم به الليل وبتحافظ على صيامها وطيعة لأبيها وأمها، بس يكفي أن تقول هذا أمام شاب من تلامذتك هو يعني ترى فيه نجابة وصلاحا وكذا، ويرجع فيحكي هذا أمام أبيه أمام أمه، أو ماله يا ابني وإحنا نطول أنت تتجوز بنت شيخك مثلا يبقى ده اسمه تعريض، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهو في القرآن هو، وده تصريح مش تعريض. فهنا سيدنا عمر يبدو استفاد من درس الرجل الصالح سيدنا شعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فلما مات زوج حفصة يقول لقيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. رد كده إيه كله يعني ذوق وأخلاق، ما قال له لا أريد. وهو كانت زوجة عثمان ماتت بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى يتزوج أختها، وذلك سيدنا عثمان ذا النورين، يعني لقب بذي النورين ليه؟ لأنه تزوج رقية وأم كلثوم. ولما ماتت الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان، لزوجناكها. فالمهم يبقى سيدنا عثمان بيطمع في أنه يتزوج ببنت النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال لسيدنا عمر سأنظر في أمري. يقول طيب، يعني منتظر هو يرد عليه. قال فلبثت لياليا ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني لا تنتظرني يا عمر إن أنا أتزوج من حفصة. طيب خلاص يبقى كده احنا عرفنا إيه اللي عنده عثمان. فلقيت أبا بكر، شوف بيختار، فراح قال فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه، وده هنا سبب ورود الحديث اللي هيفسره في بقية الحديث. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، قال نعم ولا لا ولا كلم كثير ولا قليل. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، إذا كنت زعلت من عثمان قراط فزعلت من أبي بكر 24. قال فلبثت ليالي، كانت بعد انقضاء العدة، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ونع. ولذلك في غير هذه الرواية سيدنا عمر بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عرضت حفصة على عثمان فقال بدا لي ألا أتزوج، وعرضتها على أبي بكر فلم يرد علي شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعمر، يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتزوج عثمان من هي خير له من حفصة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان تزوج رقية، هذه الثانية أم كلثوم، مش أم كلثوم اللي بتغني؟ وعندنا واحدة طلعت في حكم الفقه بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الأغاني وكان بيحب أم كلثوم، كوكب الشر، عشان كده سمى ابنته أم كلثوم. شفتوا الفقه الإبليس العجيب. إن الله وإنا إليه راجعون، شر البلية ما ضحك. يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، ويتزوج عثمان من هو خير له من حفصة. فسبحان الله. وهنا سيدنا أبو يعني عمر راح ليشكو أمره للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال له أنا هتزوج حفصة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا، ذكر اسم حفصة، يا حفصة مات زوجها وتأيمت وانتهت عدتها، يعني حكاية ممكن قالت، لأن سيدنا أبو بكر يعني كان على طول قرين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعدها فلقياني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيء. أنت زعلت مني أكيد، بس أنت ما صرحتش. فقلت نعم. قال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك لأقول لك آه ولا لا فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس كذا. قال حفصة إن شاء الله يعني لا تذهب بعيدا، زي ما تزوجت عائشة بنت أبي بكر تزوج حفصة بنت عمر، وأزوج عثمان أم كلثوم من بعد رقية، وأزوج علي فاطمة. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل كده مع خلفائه الراشدين، تزوج بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت الصديق عائشة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كده صاهر أبا بكر، وبعدين صاهر عمر بزواجه من حفصة. وعلى قدر ما كانت عائشة صغيرة على قدر ما كانت حفصة كبيرة، وكانت تراجع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يقول لها لولا إني لولا أنا لكان النبي عليه الصلاة والسلام طلقك. بس حب النبي عليه الصلاة والسلام في عمر ابن الخطاب أبقى على حفصة. طيب، وبعدين زوج عثمان بابنتيه رقية أم كلثوم الوحيدة تلو الأخرى، وزوج علي من فاطمة. هذه الخلفاء الراشدون الأربعة أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. ودي حتة كده يعني في الحتة اللي من بيت الكلاوي، دي حتة تربوية وحتة فيها يعني المودة وكذا وكذا، صلى الله على سيدنا محمد. فقال أبو بكر لم يمنعني أن أراجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي عليه الصلاة والسلام لقبلتها. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام تركها لقبلتها. رواه البخاري. الحمد لله. قلنا تأيمت يعني صارت بلا زوج، وكان زوجها قد توفي رضي الله عنه، ووجدت علي أي غضبت علي. طيب، في حديث سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبرأها الله من كل ما يشينها، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عنده، ده في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد صعوبة في التحرك كل ليلة للذهاب إلى زوجة لينام في فراشها، وهو مريض ما يفعل شيء غير أنه ينام من باب العدل، وكان لما يمشي ما كان يستطيع يمشي وحده، فكان يحتاج إلى من يتوكى عليه عشان يروح بيت أم سلمة، بيت حفصة، بيت زينب وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد الملاطفة من عائشة والخدمة والسرعة والأشياء التي لا يجدها عند بقية نسائه السيبات، وفيهن الكبيرات سن حتى كنا يكبرنه عليه الصلاة والسلام، مثل سودة كانت أكبر منه، حفصة كانت كبيرة. الآن لا يحضرني سن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان جلهن كبيرات، فكان ممكن يجد الخدمة والراحة عند عائشة أكثر. فيقول يعني ما هذه الليلة، ما هذه الليلة عند فلان عند فلانة، فأدركوا أنه سؤال هذا يعني أمال متى تأتي ليلة عائشة، إلا هتخدمني وتقوم على أمري وتلاطفني ولاطفها وكذا. حتى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته إنه وهو كل ليلة يعني عليه الصلاة والسلام يكر رجليه، كان وصل لبيه المرحلة إنه محتاج يعني ما يحرك رجليه عليه الصلاة والسلام، وقال يعني استأذنهن في إنه يمرض عند عائشة، ما فيش داعي كل ليلة كذا للبهدلة دي، وبعدين ما يشوراها حاجة يعني مش واحدة بتغير تقول أوه ده قاعد عند عائشة، هو لا عند عائشة ولا غير عائشة، ما فيش، احنا في مرض موت عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا الكبير السن برضو يعني مش من غير مرض يعني، تبقى الحكاية على الصلاة بعضها. فاستأذنهن في أن يمرض عند عائشة، وبلاش حكاية اللف والدوران على البيوت دي، فأذن له عليه السلام. طبعا حبهن للنبي عليه السلام كبير، وهذا مرض. أنا أذكر في الريف عندنا لما كان واحد يمرض يبقى البيت مليان نساء ورجال لأنه فلان مريض. فده النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عنده يعني جالسين، وعائشة بتقوم على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، عاوز يتهويله تجيب له حاجة محتاجها. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، هي زوج علي رضي الله عنه، في حجرة علي خلف حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت حجرات دي المسافة القصيرة، فعائشة مركزة رضي الله عنها يعني عارفة مشية النبي عليه الصلاة والسلام كويس، فلما شافت مشية فاطمة رضي الله عنها لقت نفسي مشية أبيها، ما تخطئ مشيتها بالكسر هنا يعني اسم هيئة من مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا، يعني زي لما يكون بناتك واخدين منك، فما شاء الله فلانة شكل أبيها، مشية أبيها، طول أبيها، لون أبيها، كذا النساء تقول كذا. ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رآها رحب بها عليه الصلاة والسلام، كان قبل المرض يقوم إليها عليه الصلاة والسلام ويهش لها ويبش ويقبلها في جبينها، ثم يجلسها مكانه أو بجواره، ومرحبا بأم أبيها رضي الله عنها وارضاها وصلى الله على سيدنا محمد. المرة دي رحب بها وهو على سريره، على سرير مرضه وفراش مرضه عليه الصلاة والسلام، قال مرحبا مرحبا بابنتي، تعالي تعالي تفضلي. ثم أجلسها عن يمينها أو عن الشمال، يعني السيدة عائشة مش متذكرة يعني جلست من أي ناحية. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام سارها، ثم سارها يعني قال لها سرا في أذنها، فبكت بكاء شديدا. طيب رأى أن هي يعني ما تحملتش الخبر، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام تلطف يعني وعادي يقول لها، هو سيدنا جبريل عليه السلام كان بيأتيني كل سنة مرة، إنما السنة دي جاني مرتين وما أراه إلا اقتراب أجلي وكذا، يعني ببسط لها المسألة. مع أنه في رواية تقول إني ميت من مرض هذا، ربما ده من باب يعني جاب من الآخر يعني، لا لها كذا. طيب فبكت، وطبعا البكاء إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لما رأى جزعها سارها الثانية فضحك. مرة ثانية قال لها يا عائشة اصبري، يا فاطمة اصبري، أما ترضين أنك تكونين سيدة نساء الجنة؟ يا فاطمة ستجدين أسبقك إن شاء الله وأنتظرك، يا فاطمة ستكونين أول آل بيتي لحوقا بي. فرحت بقى خلاص، منزلة عظيمة وقريب جدا، مش هيتطول المسألة، وهتكون مع أبيها صلى الله عليه وسلم هناك في الجنة. سارها الثانية فضحكت، فقالت له، فقلت لها للسيدة عائشة رضي الله عنها، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه بالسرار، يعني كلنا قاعدين هو بس ما لم يسر لأحد منا، إنما أنت ابنته وبعدين أسر إليك، وإحنا مش مستغربين إنه يسر إليك، بس أنت بكيتي بكاء شديدا ومرة تانية تضحكين، إحنا عجبنا لهذا، ثم أنت تبكين يعني. تقول لها يعني المفروض مدام أسر إليك تفرحي، ده ما قالش السر ده ولا الواحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها، حقيقة هي مش قام رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرواية اللي نحفظها أنها لما قامت من عند رسول الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام بقي في فراش، إلا أن يكون قام لقضاء حاجة أو لصلاة، وكان لا يزال يستطيع الخروج إلى المسجد، لأنه جاء الوقت الذي لم يستطع عليه السلام فيها أن يخرج إلى المسجد. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده محل الشاهد. قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، أو ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية قيدتها: في حياته. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، أنا بمنزلة أمك وأنا أم المؤمنين وأنت ابنتي، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وده يمكن من باب حب الاستطلاع عند السيدة عائشة رضي الله عنها، في نوع من الناس عندهم حب استطلاع كده. وبعدين لحبها للنبي عليه الصلاة والسلام حبت تعرف هذه الخصوصية، فقالت: أما الآن فنعم، خلاص الآن ما عاد سرا، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين ذا شك، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، يعني أرى أن هذا اقتراب أجلي، فأنت يا فاطمة يا ابنتي يا حبيبتي فاتق الله واصبري، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. شوف في هذا الموقف: لا، أنا نعم السلف أنا لك. هنا قال: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهنا عشان يصبرها قال: فإنه نعم السلف أنا لك، يعني أنا قدامك. فبكيت بكاء الذي رأيتي لما علمت بقرب وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وده من قبل سيدة فاطمة معلومة. هل هنا مرضتش تقول للسيدة عائشة عن السر الثاني، وأنك أول أهلي أو أهل بيتي لحوق قلبي، ولا جت رواية هنا وفي رواية أخرى أنك ستكونين أول أهلي لحوقا بي؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيتي. متفق عليه. يبقى الحديث فيه أكثر من باب وأكثر من معنى، ولكن المعنى الذي أورده المؤلف هنا رحمه الله تعالى من باب عدم إفشاء السر. وحديث أنس وشرحناه أو شرحه الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، واستخرج منه فوائد عظيمة وجميلة، والحمد لله رب العالمين. وبينتهي هذا الباب، باب حفظ السر، بهذه الآية والأحاديث هذه الثلاثة، وبنأتي إلى باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أية الإسراء. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أية النحل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أية المائدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل هذا قبل ولا بعد يا شيخ علي؟ باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. أنا ماشي بالترتيب، وبعدين كنا خلصنا الجزئين الأولانيين وبدأنا في هذا الجزء الثالث، وتأكدت قبل ما أبدأ في باب حفظ السر للنبي عليه الصلاة والسلام تأكدت من الباب الذي قبله، وكان باب الحياء، هو باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. هذا ما كنا أخذناه، لا أخذناه وشرحناه. أيوة جزاك الله خير. باب الحياء، باب الحياء، وأورد فيه المؤلف أحاديث ذكرناها الحمد لله. نعم، قال: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء خير، الحياء كله خير، مع الشرح. ثم حديث: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه، مع الشرح. الحياء شعبة من الإيمان. وأطال الشيخ النفس فيها. وبعدين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. وذكر في حديث ماعز وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، شرحنا بفضل الله بتمامه. بعدين باب حفظ السر، وفيه قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والشيخ لم يشرحه هنا، ربما يشرحه في الباب الآخر. وحديث: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ذكر في تفسير الآية: وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إذا عاهدتهم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد. ومن العهود، لا حرج، ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن وغير ذلك، فإن هذه الشروط من العهد. كذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به. والمعاهدون من الكفار بين الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم لا يزالون يوفون بالعهد فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم، قسم نقضوا العهد ولا عهد بيننا وبينهم، قسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به فنعلمهم وننبذ إليهم على سواء، أي نقول لهم لا عهد بيننا وبينكم حتى يكون الأمر صريحا. والله هذا الحديث كمان يعني تعليقات بحكم الواقع يعني كانت مريرة. وبعدين حديث تأيم حفصة وحديث فاطمة مع أبيها رضي الله عنها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وحديث أنس وسبق الشيخ بشرحه الحديث الأخرى التي رجعت إليها فشرحتها شرحا مجملا. وبذا يكون باب حفظ السر يعني قد استوفيناه، ونشرع في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وفيه عدد من الآيات. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني عدد من الآيات تحتاج إلى النظر إليها ولو على طريقة ماذا؟ على هامش التلاوة. وبعد الآيات تأتي الأحاديث إن شاء الله. وجاء هذا الباب مع نهاية وقت المحاضرة واقتراب أذان العشاء، بما لا يجعلنا نستطيع أن نسترسل. لو كان في وقت أحيانا بنطول، إحنا نأخذ راحتنا يعني مش مشكلة الساعة، لكن ما يكونش في وقت صلاة يضيع مننا. فكذا خلاص دخلنا على الساعة وانتهى باب وانتهت المحاضرة، اقترب العشاء، واحنا كده الأربعاء كده خدنا رياض الصالحين، وعندنا إن شاء الله الخميس وهيبقى فيه وقت الظهيرة ووقت الليل إن شاء الله هيكون فيهم التفسير. في وقت الظهيرة آيات الحج إن شاء الله، وفي وقت المغرب إيه سورة النازعات، والجمعة يبقى فيها جمعة إن شاء الله، يبقى عندنا السبت إن شاء الله في إيه درسان في التفسير. يوم الأحد هيبقى عندي أجازة إن شاء الله، بقول لكم إن شاء الله احتمال كبير يحصل تغيير في المواعيد بعد يوم الأحد إن شاء الله، يبقى دي كده تهيئة مقدمة. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.